بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه هي رسالتنا الأولى في هذه الدورة العلمية 55 والمقامة في مجمع للسنة ببيلا يوم السبت الموافق 28 من شهر ذي الحجة لعام 1434، وهي بعنوان هذا الألباني فأروني مثله. وقد قدمنا بمقدمة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ولعلنا نفردها إن شاء الله على الموقع ليحصل الانتفاع بها بإذن الله تبارك وتعالى. وهذه الرسالة الأولى وهي قصة الورقة الضائعة، قصة الورقة الضائعة، وإنما أثرنا البدء بها من بين رسائل اليوم وأبحاث اليوم لأنها متعلقة بترجمة الشيخ التي أسلفنا ذكرها والتي ظهر لنا فيها همته رحمه الله تعالى العالية، وأنه رحمه الله تعالى كان صاحب همة عالية، فهو الذي قضى عمره إلى أن قضى أجله في البحث والاطلاع والمباحثة وغير ذلك. يقول الألباني رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه فهرس مخطوطات المكتبة الظاهرية، وهذه القصة بواسطة كتاب الدرر الغوالي من كلام العلامة محمد ناصر الدين الألباني. فيقول الألباني رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه فهرس مخطوطات المكتبة الظاهرية: ولم يكن ليخطر ببالي وضع مثل هذا الفهرس، لأنه ليس من اختصاصي. فهرس مخطوطات المكتبة الظاهرية، وإنما كما سبق معنا في ترجمته أن الشيخ رزق هذه المكتبة بصدق مع الله في ما أحسبه والله حسيبه، وقد كان من قبل يستأجر الكتب أو يستعيرها من المكتبة، يذهب إلى صاحب المكتبة ويقول له أنا أريد هذا الكتاب الفلاني حتى إذا جاء من يشتريه أرده إليك، هكذا كان الشيخ يتعامل، أو أحيانا يستأجر الكتاب لمدة معينة ثم يرد الشيخ الكتاب، لأن الشيخ ما كان يملك المال في أول عمره، حتى رزق بهذه المكتبة الظاهرية، فنفع الله عز وجل بها نفعا عظيما، واطلع على تركة الدولة في هذه المكتبة وليس تركة شخص، وصارت الكتب تحت يديه من المخطوطات النادرة وغيرها، وهذه قيمة هذه المكتبة الظاهرية، فإن بها من المخطوطات النادرة ما لا يوجد في غيرها. فيقول الشيخ: لم يكن يخطر ببالي وضع مثل هذا الفهرس، لأنه ليس من اختصاصي وليس عندي متسع من الوقت ليساعدني عليه، ولكن العبد قد يرزق بفضل صدقه وإخلاصه ما لا يكون في حسبانه، والله عز وجل وعد من اتقى بأنه يرزقه من حيث لا يحتسب، لأنه يرزقه من حيث يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وليس فقط من حيث يحتسب إنما من حيث لا يحتسب. ولهذا تأتيه هذه بقى الأمور الطوارئ والمنح والعطايا والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فمثلا قد تكون أنت في رحلة الحج، مثلا قد تكون نزلنا في خيمة فإذا بها عالم كبير فتقرأ عليه رسالة فتأخذ إسناده إليه، أو عالم في القراءات مثلا رزقت به في سفرة أو كذا سيبقى معك أسبوعين في فندق فتأخذ عليه قراءة من القراءات مثلا، هذه أرزاق طارئة يمنحها الله عز وجل، لكن هذه خاصة بمن؟ حصرية على الصادقين، حصرية على المخلصين، فمتى ما أخلص العبد وصدق وفق لمثل هذا بالكثير والكثير. ولكن الله تبارك وتعالى، اسمع الشيخ يقول ايه، ولكن يبقى هذه القاعدة، لماذا حصل هذا؟ لأن الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، وقد تكون هذه الأسباب ضعيفة أو لا تضر في بارك. فقد ابتليت بمرض خفيف أصاب بصري منذ أكثر من 12 عاما، فنصحني الطبيب المختص بالراحة وترك القراءة والكتابة والعمل في المهنة تصليح الساعات مقدار 6 أشهر، لا تقرأ ولا أيضا تقوم بإصلاح الساعات، لأن كل هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى دقة إلى بصره وإلى طول الساعات مع القراءة ومع العمل، وهذا يتعب عينيه. قال فعملت بنصيحتي أول الأمر، معناه على خلاف ماذا؟ على خلاف طبيعته. ولهذا الشيخ يقول أول الأمر، لأن من ذا الذي يصبر؟ من ذا الذي يصبر؟ ولهذا الذي يتعود، مثل الذي يتعود التدريس والعطاء وكذا، هذا إلى أن يموت مع تدريسه وكذا. ولهذا يذكرون في ترجمة العلامة ابن باز رحمه الله تعالى أنه كان الشيخ طبعا داوم في الإفتاء إلى أن مات يا أخوان، الشيخ مش طلع على المعاش وعنده 60 سنة أو كذا، لا، الشيخ ابن باز داوم في الإفتاء إلى أن مات. طيب مات عن كم سنة؟ عن 90 سنة. هل رأيتم موظفا عند 90 سنة؟ في موظف حكومي عنده 90 سنة؟ هذا الموظف الحكومي ما عنده 90، لكن الذي يقوم بأعظم مهنة وأشرف رسالة وأنبلي طريق، لا، ليس هناك سن معاش فيه ولا سن تقاعد، إنما يبقى معطاء. فالشيخ يداوم وحريص على الدوام في الإفتاء حتى أصيب الشيخ رحمه الله تعالى بمرض يوما ما، فانتقل من الإفتاء في حوالي الضحى يعني الساعة 10 انتقل إلى المستشفى، وعلم به ولده. المهم ذهب ليتبع والده في المستشفى، فكان ذلك في صلاة الظهر، فإذا برجل يعطي درسا في مسجد المستشفى. من هو؟ الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. يعني حولوا من الإفتاء إلى المستشفى، والشيخ أعطى بعد صلاة الظهر أعطى درسا في المسجد. وكان من عادة الشيخ أن يصحبه من يقرأ له، أظن الشيخ الشويعر كان يصحبه دائما ويقرأ له فدائما. فالشيخ لما بيتوه ليلة لعمل فحوصات أو كذا، وكان الشيخ مشتبه أو الأشعات أخرجت حصاه على الكلى، فلابد أن يقوم بعمل عملية جراحية، فقاموا بفحوصات للشيخ وأشعات وكذا. فكان يقول لمن معه فين معك شيء؟ يقول نعم معي المجلد كذا من فتاوى اللجنة الدائمة وكذا، فيقول اقرأ عليه، فربما يقرأ عليه 10 صفحات. فالشيخ ما يضيع وقته أبدا، ليه؟ لأنه عاش على ذلك. وهذا يا أخوان احنا رأيناه والحمد لله. الشيخ نتغدى عنده، كان الشيخ عنده غدا وعلم يوم الجمعة، غدا مش فول، غدا كان الشيخ عنده غدا، الله يوسع عليه. ولهذا كان الشيخ في آخر شهر يستدين، فكان غدا الشيخ، لا مو بكبسة، الشيخ ما كان عنده كبسة. هم يقولون الشيخ العثمين كان عنده كبسة، لكن أنا يعني معينه شرف كبير أن تأكل كبسة صح مع الشيخ، أظن شرفا عظيما الإنسان يتاح له الفرصة أن يأكل كبسة مع شيخ، كبسة وشيخ وعلم، من ذا الذي يحصل هذا؟ فهل أنت أكلت كبسة مع شيخ؟ لا، الشيخ عنده إباء، نعطوه مصطلحا لعلهم يستعملون فيما بعد ذلك، اسمه مفلطح. يعني الشاه الخروف أمامك هكذا، ده اسمه يسمونه مفلطح. ففي كبسة ودي الدجاج، هذه الكبسة تسمى الدجاج صح شيخ إبراهيم؟ هذه الدجاج كده، دي كبسة، أما المفلطح هذا الخروف يبقى أمامك. فكنا عند الشيخ ابن باز يوم الجمعة مع تفسير البغوي والمفلطح، هذا عند الشيخ يوم الجمعة. فتجلس مع الشيخ من 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 على المائدة وانت تأكل معه، أسئلة، الشيخ ما توقف الكلام، اللي راح طبعا ما برح يملأ بطنه يعني، ولكن هي فرصة ان هو يعني يلتقي مع الشيخ اكبر قدر. ثم من الطعام الى المغاسل يا اخوان، الى المغاسل، الى الحنفيات، الى المغاسل، والطلب مع هذا يسأل وهذا يسأل. ما رأيت الشيخ ابن باز ساكتا قط، فيما رأيت، حتى السكوت إذا به السكوت متى؟ لما يقرأ عليه الشيخ يسكت، أما بدون قراءة الشيخ يسكت أبدا، إفتاء، تدريس، إعطاء فوائد، ما يسكت الشيخ. فمن الطعام إلى المغاسل هكذا. وذكرت لكم من قبل الشيخ من مكان صلاته إلى كرسي تدريسه أسئلة، ثم العودة أسئلة، ثم إلى السيارة أسئلة، ما يترك الشيخ أبدا الفائدة. فالذي يعيش على شيء صعب أن إيه؟ أن يتخلى عنه أبدا. ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: لو قيل لحماد ابن سلمة إنك ستموت غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيئا. يقول عبد الرحمن بن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة إنك ستموت غدا، غدا موتك ما قدر أن يزيد في عمله شيئا، لأنه أتى على آخر ما يمكن أن ينتفع به وأن يستفيد به. نعم. فكذلك الألباني رحمه الله تعالى لم يتوقف، بل مات بين كتب أوراقه، ولهذا خرجت أوراق تطبع بعد موت الألباني رحمه الله تعالى. قال: فعملت بنصيحته أول الأمر، أول الأمر عملت بنصيحة، فتركت ذلك كله نحو أسبوعين. ياه، نحو أسبوعين، وكانها تخرج من بين ضلوع الشيخ، يعني نحو أسبوعين، مش نحو شهرين من ستة أشهر، نحو أسبوعين. ثم أخذت نفسي تراودني وتزين لي أن أعمل شيئا في هذه العطلة المملة، لأن حياة هؤلاء في العلم، حياة هؤلاء في الطاعة، واخد بالك؟ ولهذا خذوا كل شيء إلا كتب، هكذا، هذا هو لسان كل عالم. ولهذا لما أرادوا عقوبة ابن تيمية في السجن سحبوا كل شيء معه، الأوراق وكل شيء، حتى كان الشيخ ربما يكتب بإيه؟ بالفحم. ونفع الله سبحانه وتعالى وفتح الله عليه في السجن، فخرجت مصنفات من هذا، بخلاف يقول لك إيه، أنا نسخت الظلال على جدران السجن في ظلال القرآن الكريم تقريبا، يقول نسخته على إيه؟ يا خيبة لك. والطيور على أشكالها تقع وكل نام بما فيه ينضح. فتركت ذلك كله نحو أسبوعين، ثم أخذت نفسي تراودني وتزين لي أن أعمل شيئا في هذه العطلة المملة، عملا لا ينافي بزعمي نصيحته، يعني أعمل شيئا إيه؟ يعني بيفتي نفسه. طبعا الواحد إذا كان محبا لشيء قد يفتي نفسه بإيه؟ بما يوافق، وطبعا في حدود المباح. نعم. فتذكرت رسالة مخطوطة في المكتبة اسمها ذم الملاهي للحافظ ابن أبي الدنيا، لم تطبع فيما أعلم يومئذ، يبقى الشيخ وهو مريض مع إيه؟ مع ذم الملاهي ومع المخطوطات ومع. فقلت: ما المانع من أن أكلف من ينسخها لي وحتى يتم نسخها ويأتي وقت مقابلتها بالأصل يكون قد مضى زمن لا بأس به من الراحة، على ما ينسخها وكذا يكون مضى أشهر، فبإمكان يومئذ مقابلتها وهي لا تستدعي جهدا ينافي الوضع الصحي الذي أنا فيه، ثم أحققها بعد ذلك على مهلي وأخرج أحاديثها ثم نطبعها. سبحان الله، ما يصبر الواحد، ما يصبر، لا سيما مع أمثال هؤلاء إخوان الجبال والقمم. فبإمكان يومئذ، وهذا نقل عن الأئمة، شوف أبو يوسف مع العلم إلى أن مات، يذكرون أن من آخر لما كانوا عنده يزورونه كلامهم في مراسل الجدة تقريبا أو كذا إلى أن مات، وهذا أبو زرعة كذلك إلى أن مات، كثير من الأئمة مات مع العلم والمدارسة. قال: فبإمكان، وابن العثيمين رحمه الله تعالى في آخر سنة مات فيها رحمه الله تعالى، وكان يدرس في الحرم المكي في آخر سنة، وقد أكله المرض أكلا حتى إن الشيخ مات رحمه الله تعالى ودرجة المناعة عنده صفر، ووزنه لا يتجاوز 37 كيلو، يعني لك أن تتخيل آخر أيام الشيخ، ومع ذلك أبى الشيخ إلا أن يدرس آخر سنة في الحرم. وكانت هذه السنة كان رمضان كاملا، يعني قضى 10 ليالي في التدريس، وكان يتم بالشيخ من المستشفى إلى الغرفة ولا يترك شيئا أبدا، حتى آخر ليلة لما مرض مرضا شديدا قال: لا، الناس ينتظروني، ولم يترك شيخ التدريس حتى آخر ليلة. بعدها بأيام مات الشيخ رحمه الله، ابن باز الليلة التي مات فيها عنده الناس يرجعون الشيخ وكذا، الليلة التي مات فيها قبل الفجر كان الشيخ عنده من يرجعه ويسأله. وكذلك الشيخ أيضا ابن باز في آخر حياته أيضا قد أصيب، هذا أصيب بالسرطان وهذا أصيب بالسرطان، عافانا الله وإياكم. قال وكل ذلك على فترات لكي لا أشق على نفسي. فلما وصل الناسخ إلى منتصف الرسالة، يقول الناسخ للرسالة ذم الملاهي، لما وصل إلى منتصفها اسمع بقى إيه الشيء الذي يهيئه الله بقى إيه سببه. فلما وصل إلى منتصفها أبلغني أن فيها نقصا، فأمرته بأن يتابع نسخها حتى ينتهي منها، ثم قابلتها معه على الأصل فتأكدت من النقص الذي أشار إليه، وأقدره بأربع صفحات في ورقة واحدة في منتصف الكراس في سقط. فأخذت أفكر فيها هذه الورقة اللي في أربع صفحات، وكيف يمكنني العثور عليها؟ هم بقى واحد، كيف يمكنه تحصيل المليارات من الدولارات والجنيهات واليوريات، واحد غاية أمني الآن أن يحصل هذه الورقة الناقصة الورقة الضائعة. قال فأخذت أفكر فيها وكيف يمكنني العثور عليها، والرسالة محفوظة في مجلد من المجلدات الموضوعة في المكتبة تحت عنوان مجاميع، وفي كل مجلد منها على الغالب عديد من الرسائل والكتب. يبقى هاخد قسم المجاميع عندي في المكتبة، وبعدين سأخذ كل مجلد، وكل مجلد فيه عديد من الرسائل والكتب مختلفة الخطوط والموضوعات والورق لونا وقياسا. فقلت في نفسي لعل الورقة الضائعة قد خطها المجلد سهوا في مجلد آخر، قد خطأ المجلد لعل الورقة الضائعة قد خطأ المجلد أحسنت قد خطأ المجلد سهوا في مجلد آخر، يمكن حطها في مجلد آخر من هذه المجلدات. فرأيتني مندفعا بكل رغبة ونشاط بحثا عنها فيها على التسلسل، يمكن أجدها الحمد لله بجهد بسيط وحصل هذه الورقة وأنتهي من هذا، وحينئذ يرفع همي. قال ونسيت أو تناسيت نفسي، والوضع الصحي الذي أنا فيه خلاص لا عاد ستة أشهر ولا عاد ألم في العينين ولا مرض، همه الآن ليس شفاء العينين والمحافظة، إنما همه الآن أن يحصل الورقة الضائعة، فلعله يجدها في أول مجلد في الثاني في الثالث وهكذا. فإذا ما تذكرته لم أعزم ما أتعلل به من مثل القول بأن هذا البحث لا ينافيه، يعني إذا تذكرت المرض أقول لكن هذا البحث لا ينافيه، هو الدكتور يقول لي كذا وإذا لا يتنافى انتبه، كما قلت لك إذا حب الإنسان شيئا سلك إيه سلك له سلك له، لأنه لا يصحب كتابة ولا قراءة مضنية، فقط مسألة بحث. وما كنت أتجاوز بعض المجلدات حتى أخذ يسترع انتباهي عناوين بعض الرسائل والمؤلفات لمحدثين مشهورين وحفاظ معروفين، فأقف عندها باحثا لها دارسا إياها، فأتمنى لو أنها تنسخ وتحقق. اسمع بقى بركة ليه مطالعة الكتب، ليس بركة مطالعة الأجهزة، فإن الجهاز يدخلك على الكلمة مباشرة وعلى المطلوب مباشرة، فإن بركة بقى بركة البحث حتى تصل إلى ما تريد، هذه تجدها فين؟ في الكتب. ولهذا قد تبحث عن فائدة في كتاب فتجد عشرة قبل الفائدة، وقد يروق لك الكتاب، وقد تقول لما لا أشرحه، لما لا أحفظه، لما لا أعلمه. فالشيخ وهو يبحث عن الورقة يقابل رسائل كثيرة لعلماء وحفاظ، فيقول أتمنى لو أنها تنسخ وتحقق ثم تطبع، ولكن كنت أجدها في غالب الأحيان ناقصة الأطراف والأجزاء، فأجد الثاني دون الأول مثلا، فلم أندفع لتسجيلها عندي. وتابعت البحث عن الورقة الضائعة ولكن عبثا، حتى انتهت مجلدات المجاميع. البلغ بقى عددها كم؟ البلغ بقى كم؟ 100 52 مجلدا، كل مجلد فيه رسائل، وكل رسالة لا يمررها الشيخ هكذا، إنما يبحث يجدها ناقصة، يجدها تامة، يجد فيها كذا، يجد هذا. لا شك أنه جهد إيه؟ عظيم جدا. يعني تخيل تبحث عن ورقة في كم ده في قسم المجاميع، فيبحث في 100 مجلد و52 مجلدا. بيد أني وجدتني في أثناء المتابعة أخذت أسجل في مسودتي عناوين بعض الكتب التي راقتني، وشجعني على ذلك أنني عثرت في أثناء البحث فيها على بعض النواقص التي كانت من قبل من الصوارف عن التسجيل. ولما لم أعثر على ورقة في المجلدات المذكورة قلت في نفسي لعلها خيطت خطأ في مجلد من مجلدات الحديث. يبقى أبحث فين؟ انتقل من المجاميع، لكنه قد انتفع بقى، طلع على كثير ودون الكثير من الأسماء. قال أنتقب إليه لعلها خيطت خطأ في مجلد من مجلدات الحديث، والمسجلة في المكتبة تحت عنوان حديث. يبقى ننتقل للمجموعة الثانية، حديث. أين أنت يا ورقة؟ هذا فضل الله سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء، مثل ما حصل لأبي هريرة كما جاء في الصحيحين. لازم النبي، ثم لازم الصحابة، بعضهم ينشغل بسوقه، بعضهم ينشغل بماله، ثم يأتي يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم. أما أبو هريرة فإنه ترك دنيا الناس ولزم النبي بشبع بطنه، فيحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون. وذات يوم اسمع بقى الملازم، وذات يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري: أيكم يبسط رداءه، منحة، أيكم يبسط رداءه؟ قال: فبسطت ردائي. قال: فأخذ النبي شيئا ثم جعله فيه، ثم قال: ضمه عليك أبا هريرة. قال: فضممته، فلم أنس شيئا بعد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى المنحة الضائعة عن كثير من الناس، إنما ينالها من يا أخوان؟ الباحث اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم، المتحرك عند مسلم وأبو موسى خلف النبي صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي: يا عبد الله بن قيس. قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. عند مسلم أن أبا سلمة وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن السابقين للإسلام أخذ هديا من رسول الله، وهو أنه إذا أصيب الواحد بمصيبة قال: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فما قال عبد ذلك إلا أجره الله في مصيبتي واخلفه خيرا منها. جاء أبو سلمة، وقد يسمع الواحد الحديث ولا ينتبه له ولا يعلم أولاده ولا يقف عنده، لكن هذه المرة أبو سلمة يفرح بهذا فرحا شديدا جدا، فيأتي إلى بيته فيلقى أم سلمة فيبشر بهذا الحديث فتحفظه أم سلمة، ولا يدري الإنسان أن الحديث سوف يعمل أعلى الفضل، أحب الحديث، تعلق به، مثل قضية عنده، نقلها إلى أم سلمة، تعلم ذلك أم سلمة. لما مات أبو سلمة قالت الحديث، فماذا كانت النتيجة؟ أن أخلف الله على أبي سلمة في أولادي وزوج من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار النبي زوج أبي سلمة، وصار أبناء أبي سلمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تحرك، إنها الورقة الضائعة، إنها الفرصة الضائعة، إنها الكلمة الضائعة، إنه الدرس الضائع، إنها الموعظة الضائعة، إنها الخطبة الضائعة، إنه الموقف الضائع. لعلك لو وجدت لكان الفتح. لهذا احرص، لا تضيع موضعا من مواضع الخيرات يا أخي أبدا. لا تضيع يا أخي، يمكن كلمة قد تسمع ألف كلمة، لكن الفتح عند الكلمة الواحد بعد الألف لا تضيعها. فمن أدام الطرق أوشك أن يفتح له. قال: فانتقلت إلى مكتبة الحديث فأخذت أقلبها مجلدا مجلدا حتى انتهيت منها دون أن أقف عليها، لكني سجلت عندي ما شاء الله من المؤمن. يبقى من المجموعة الأولى سجل رسائل ومؤلفات، ومن المجموعة الثانية سجل رسائل ومجلدات. فين الورقة؟ لقد حصل ما هو أعظم من الورقة، بل ربما ما هو أعظم من الرسالة نفسها، ذم الملاهي. وهكذا لم أزل أعلل النفس وأمنيها بالحصول على الورقة. فأنتقل في البحث عنها بين مجلدات المكتبة ورسائلها من علم إلى آخر، لعل إيه؟ لعلها خيطت في مجلد، حتى أتيت على جميع المخطوطات المحفوظة في المكتبة. والبالغ عددها نحو كم؟ 100 رسالة، 100 مخطوطة، 1000، 10,000 مخطوط. مخطوط 10,000 مخطوط. أتدرون ما المخطوط؟ أي نعم، دون أن أحظى بها. لكن حاضي بكم؟ 10,000 مخطوط. قد تفقدها ورأى ما فيها. الشيخ متعب، الشيخ موصى من الطبيب أن يترك النظر في الأوراق وأن يترك العمل في الساعات، والشيخ يقول كل هذا لعله لا يتنافى مع مصلحة الطبيب. مصلحتك يا شيخ يا ألباني في هذا أنت تمني نفسك، أنت تتبع مرادك، ولا نصيحة الطبيب واضحة. ولكنه رحمه الله تعالى تعلق بما أعظم من ذلك كله. قال: هذا مثل عمرو بن الجموح لما جاء داعي الجهاد ودعا، قال: أخرج واجلسوا أنت. فليجلس واحد معه، قالوا: أنت أعرج، أعذرك الله سبحانه وتعالى، أعذرك الله، مالك جهاد واجبا عليك، أعذرك الله، ليس على أعمى حرج ولا على أعرج حرج ولا على المريض حرج. قال: لكنها الجنة، لو كان غير الجنة لآثرتكم بها. قال النبي: خلوا بينه وبين ما يريد. وقاتل حتى قتل رضي الله عنه، ووقف النبي علي وقال: كأني أنظر إليه يطأ الجنة بعرجته وهي سليمة. قال: ولكني لم آيس بعد. فهناك ما يعرف بالدست، وهو عبارة عن مكدسات من الأوراق والكراريس المتنوعة التي لا يعرف أصلها، ده باب تاني بقى، باب يعتبر العشوائي يعني. فأخذت في البحث فيها بدقة وعناية ولكن دون جدوى، وحينئذ يئست من الورقة. ولكني نظرت فوجدت أن الله تبارك وتعالى قد فتح لي من ورائها بابا عظيما من العلم طالما كنت غافلا عنه كغيري. وما أكثر من يغفل عن العلم، وهو أن في المكتبة الظاهرية كنوزا من الكتب والرسائل في مختلف العلوم النافعة التي خلفها لنا أجدادنا رحمهم الله، وفيها من نوادر المخطوطات التي قد لا توجد في غيرها من المكتبات العالمية مما لم يطبع بعد. فلما تبين لي ذلك واستحكم في قلبي استأنفت دراسة مخطوطات المكتبة كلها من أولها إلى آخرها للمرة الثانية على ضوء تجربة السابقة التي سجلت فيها ما انتقيت فقط من الكتب. فأخذت أسجل الآن كل ما يتعلق بعلم الحديث منها مما يفيدني في تخصصي، لا أترك شاردة ولا واردة إلا سجلت. ويحفظ فين يا أخوان؟ في الجهاز، ملفات عند الشيخ، ينتقي هذه الفوائد من الجهاز تجعل الكلمة فيخرج لك آلاف الأبحاث. أبدا، كل ذلك بما فتح الله عز وجل عليه من جهد، وهو مجهود. ولهذا احنا طالما ذكرنا لكم بأن ميزة الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، بل هي ميزة العلماء المتقدمين قبل النت والشبكات هذه، أن ميزتهم يا أخواني أنهم عاشوا مع هذا العلم، مع كل فائدة من الفوائد إنما انتقوها من بين الأوراق والكتب والمجلدات، ولهذا يعيشون النفس. لو تقول افتح كده السلسلة الصحيحة والضعيفة وسترى حس الألباني ونفس الألباني مع كل إيه؟ مع كل حديث حققه. إنما الآن والله يا أخواني بعض الرسائل قد يكتبها الكاتب اليوم والمصنف ولا أعرف ما فيها. لو تقول لو أنت ذكرت كذا يقول ما أدري هات كذا صفحة كم ديت، ما يدري لأنه أخذها بدون تعب وربما قصها ولصقها ولزقها هكذا، واخد بالك؟ فكثير من الناس ما يعرف. لو تسأله عن مؤلف عما في مؤلفه ومصنفه قد لا يهتدي إلى ما فيه، لكن الألباني لا رحمه الله تعالى أو هؤلاء العلماء إنما عاشوا مع كل معلومة، ولهذا يقول لك قد يقول لك هذه المعلومة في الكتاب الفلاني الصفحة الفلانية الجهة الشمال أو الجهة اليمين، قد يعرف ذلك لأنه عاش مع كل إيه؟ مع كل حديث، لا سيما المعني بالحديث، فإن الحديث يحتاج إلى بحث طويل. قال لا أترك شريدة ولا وريدة إلا سجلته حتى ولو كانت ورقة واحدة ومن كتاب أو جزء مجهول الهوية. وكأن الله تبارك وتعالى، اسمع بقى شوف الحياة العيش مع هذه المعاني الإيمانية، طالب العلم يا أخواني لابد له من تربية، لابد له من يعيش مع معاني إيمانية، مش فقط ناسخ، مش فقط ببغاء يردد، عيش مع المعاني أصلا، تحظى البركة، كن أول من يتأثر بالعلم. كما قالت أم سفيان لسفيان يا بني إذا كتبت عشرة أحرف فانظر إلى موضعها من قلبك. هذا يا أخوانا والعلم، إنما أخشى الله من عباده العلماء، مش القصاص ولا السارقون من الكتب ولا أبدا، إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يتربون على العلم أولا، فيكون أول من ينصح نفسه بالعلم العالم. حتى ولو كان يقول وكأن الله تبارك وتعالى كان يعدني بذلك كله للمرحلة الثالثة والأخيرة، وهي دراسة هذه الكتب دراسة دقيقة. فالأولى كانت تقميشا، والثانية كانت تفتيشا ودراسة واستخراج ما فيها من الحديث النبوي مع دراسة أسانيده وطرقه وغير ذلك من الفوائد، فإني كنت أثناء المرحلة الثانية ألتقط نتفا من هذه الفوائد التي أعثر عليها عفوا، فما كدت أنتهي منها حتى تشبعت بضرورة دراستها كتابا كتابا وجزءا جزءا. ولذلك فقد شمرت عن سائل الجد واستأنفت الدراسة للمرة الثالثة، لا أضع صحيفة إلا تصفحتها ولا ورقة شريدة إلا قرأتها. هذا يحتاج طبعا أعمار، هذا يحتاج أعمارا، لكن الله سبحانه وتعالى يبارك في عمر الصادق. واستخرجت منها ما أعثر عليه من فائدة علمية وحديث نبوي شريف، فتجمع عندي بها نحو 40 مجلدا، في كل مجلد نحو 400 ورقة، يبقى 40 مجلدا في 400 ورقة. كم ورقة؟ في كل ورقة حديث واحد معزوا إلى جميع المصادر التي وجدتها فيها مع أسانيده وطرق، ورتبت الأحاديث فيها على حروف معجم. ومن هذه المجلدات أغذي كل مؤلفاتي ومشاريع العلمية، ده الجمع مؤلفاته ومشاريعه إنما يعود إلى هذه الفوائد وضعها فيه. اسمع يا محمود استفد، الأمر الذي يساعدنا على التحقيق العلمي الذي لا يتيسر لأكثر أهل العلم. يبقى الشيخ عاش مع العلم والبحث والتنقيب، ما جاءت له الأبحاث جاهزة وهو يقرأ، أو واحد عنده مكتبة يعطيها للطلاب وينزلوا الشروح على حاجة ويقرأها، أبدا، إنما يعيش مع العلم ويدرسه وكذا. ولا ربما وصل الأمر إلى مجموعة من الناس يحققون كتابا، وأظن ده يعني أصبح دلوقتي عالما على أكثر المصنفين لسيما في باب الحديث، يجيب مكتب يعمله مكتب، المكتب ده يجيب فيه كم واحد يحققه، في النهاية يضع اسمه عليه، ما شاء الله أعمال جليلة، ما شاء الله هذا أخرج كذا 10 مجلدات 20 مجلدا حقق وقام عليه وراجع المخطوطات، وهو لم يفعل شيئا من ذلك سوى أنه دفع الضريهمات بس فقط. حتى ما يشير ما يقول أنا مشرف مثلا عام بعضهم يقول أنا مشرك وبعضهم ما يقول، بعضهم ما يقول ويكتب اسمه فقط ويكتب اسما معه. حتى ولو قال قلت ذهبت أتيت عملت، أبدا يجعل قلت له. فمن القائل الذي وضع اسمه على الكتاب؟ وليس كذلك، إنما القائل غيره وإنما الباحث غيره. أين بركة العلم؟ فين الديانة أصلا؟ أين الديانة؟ كتاب دلوقتي في السوق، بعض إخوانكم هنا خمسة من الطلاب حققوه، والإخوة أخذ يعني كل أخ أخذ جزء منه، وقلت وفعلت وسويت، وجاء من دفع بعد ذلك فألغى كل هذا ووضع اسمه فقط، فكان هو القائل وكان هو الباحث وكان 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 وكان. كيف ترضى بهذا؟ يقول لك والله المطبعة المطبعة، أوقف هذه الكتب، اسحب الكتب هذه من السوق، أعلن على جميع وسائل الإعلام بأن هذا الكتاب النازل في السوق ليس من عملي، إنما من عمل طلابي أو من عمل فلان وفلان. إنما نقول ما شاء الله فلان كل يوم يطلع كتاب، كل يوم يخرج كتابا، لم يكن الألباني هكذا ولا في كلمة واحدة. من الذي كان مع الألباني يكتب له؟ من يا أخوان؟ من الذي كان مع الألباني يحقق أحاديث الكتاب وفي النهاية يكتب اسم الألباني عليه؟ الألباني من أشد الناس محاربة للسرقات العلمية، من أشد الناس محاربة للسرقات العلمية. قد قرأت أن بعض الطلاب الكبار أخذ نشرة كانت توزع أظن في الكويت، أخذها وحولها إلى رسالة وأنزلها في السوق، فوصلت هذه الرسالة إلى الكويت وكذا، وقالوا هذه كيف هذه رسالة، هذه النشرة اللي عندنا كيف يضع اسمه عليه؟ وده من الطلاب الكبار عند الشيخ الألباني. المهم شكي إلى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في هذا وأحضر هذا الطلب الكبير. أخذت هذه، قال يا شيخ في الأول كذا أن ينكر، وبعدين بعد ذلك طبعا باب حدثه ونسي كثيرا عارفين، طبعا الأول إنكار وبعدين الثاني حدث ونسي، والسيوط له رسالة فحدث ونسي صح، نحن شرحناها طبعا الحمد لله، يمكن المستدل بها ما شرحها. فأبواب كثير، ما انت عارف الواحد اللي له دراية بالعلم له مسالك كثيرة في تبرير نفسه. فقال الشيخ الألباني له أنت سارق يا فلان، أنت سارق، دعنا من أصل فصل، أنا عدلت أنا والله، أنت سارق يا فلان أنت سارق. وفي فتوى للشيخ الألباني رحمه الله في هذا تنم عن ديانة الرجل الحقيقة، ويربط بين هذه المسألة وبين الديانة وبين التعبد. فمن بركة العلم أن تحيل. أنا اطلعت قريبا على كلمة لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، كلمة الحقيقة رائعة جدا أثرت في نفسي تأثيرا بالغا، وهو يفسر بعض الآيات فوضع معاني جليلة، فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهذه المعاني لم أقرأ في كتاب، ما قرأتها أنا في كتاب ولا استفدتها من أحد، ولكن فضل الله سبحانه وتعالى عظيم وقد ألهمني الله عز وجل ذلك. يقول بقى الكلمة الرائعة، يقول إيه بقى؟ يقول إيه؟ والله يعلم، الله يعلم أني لو قرأتها لأحد ولو استفدتها من أحد لنسبت الفضل له بعض الله عز وجل وكنت شاكرا له. الله يعلم أني لو هذا المعنى استفدت من أحد لأحلت عليه. فأنا أقول ما قرأت هذه لأحد، هذه المعاني ما قرأت لأحد، والله يعلم أني لو استفدتها من أحد لنسبت الفضل إلى أهلي. كيف بقى إذا أخذت كتابا كاملا أو كثيرا من إيه؟ من الكتب. لكن اليوم يريدون أن يجعلوا منهج السلف صارخة الكتب، منهج السلف لا إحالة. قال الشيخ ورتبت الأحاديث فيها على حروف المعجم، ومن هذه المجلدات أغذي كل مؤلفاتي ومشاريع العلمية، الأمر الذي يساعدنا على التحقيق العلمي الذي لا يتيسر لأكثر أهل العلم لا سيما في هذا الزمان الذي قنعوا فيه بالرجوع إلى بعض المختصرات في علم الحديث وغيره من المطبوعات. بل نقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بل ولا حتى المختصرات، فقد ترى الآن محدث العصر لم يشرح البيقونية مثلا، ولو شرحها ما أكملها. يعني فين متون الحديث؟ فين المتون هذه؟ فين المتون هذه من كتب أهل العلم؟ أين هي؟ وقد يبقى الواحد 30 سنة أو أكثر أو أقل ولكنه لا يعيش مع هذه الكتب، وإنما هي أبحاث طلاب يراجعها وينبه عليها. أما بركة الطلب نفسه من كتب السلف والانتقال من كتاب إلى كتاب، حتى أقول مثلا أنا عند هذا المحدث ارتقى بي من البيقونية إلى النخبة إلى الباعث إلى التدريب إلى كذا وهكذا، ثم في كتب الرجال كذا وكذا، ثم في كتب العيال كذا وكذا، وهكذا يرتقي بي حتى يكون لي سند في الكتب أنقل ذلك لطلابي. لكن لا، يلا ابحث. الشيخ هو المستفيد مش الطالب. الشيخ هو المستفيد، مستفيد مرتين، مرة يأخذ بحث الطالب وتعلم منه، ومرة أخرى يضع اسمه الأكبر على الغلاف، واسم الطالب هو الاسم الأصغر، حتى إنك لا تشتري الكتاب تظنه لمن؟ لصاحب الاسم الأكبر، ولما تعود إلى البيت تصب حسرة إنه لطالب من الطلاب. هذا أيضا نوع من السرقة آخر، التلفيق، نوع من التلفيق آخر. فترى الكتاب هكذا مثلا الألبان، تحقيق الألبان مثلا، الألبان محمد ناصر الديني الألباني، وتجد مثلا هي كلمة صغيرة يعني حكم العلامة محمد ناصر الدين الألباني، زي بائعي الفاكهة 2.5 جنيه، فتذهب أنت على 2 جنيه ونسيت النص، 3.5 جنيه، وهكذا. لكن يدخل هذا إلى المصنفين إلى المؤلفين إلى طلبة العلم الذين يعيشون مع الكتب، كيف هذا؟ أين بركة العلم؟ حتى تخرج المجلدات الآن لمشاهير المحققين وهي مسروقة، إما مسروقة من كتب سلم أو عن طريق جهد الآخرين، وليس هذا الجهد له ولا طال ليله معها. طيب ليه؟ لابد أن تؤلف، يعني لابد أن تصنف، خذ جزء من هذا العمل وانسب الفضل يا أهله. ما والله ما ينقص قدرك يا أخي أن تقول أنا قمت على هذا المشروع بس مشرفا فقط، ولم يكن لعمل سوى الإشراف، وإنما قام بهذا عن فلان وفلان وفلان. أقول جزاك الله خيرا أن بذلت من مالك أو بذلت من جهدك وجمعت الإخوان وأخرجت هذا الكتاب، جزاك الله خيرا، بدلا من أن تسرق. ونقول لك ويقول الناس لك أنت سارق، فتحتاج بقى إلى الإيه؟ إلى الاستدلال بعد الاعتقاد، وتبحث يا ترى أي عبارة أخذها عالم من عالم. أهو دليله ابن القيم أخذ، إيه ابن فلان أخذ، أخذ إيه؟ أخذ بحثا علميا، أخذ كتابا، أخذ ماذا؟ حفظ عبارة منه فدونها، نقل شيئا من هذا ولم يسنده، لعله من ناسخ، لعلها مذكرة له فطبعت بعد ذلك. كثير من العلماء قد يكتب مذكرة له وتذكارا له، لكن انظر إلى منهجهم ماذا قالوا، ماذا قعد السلف؟ قعدوا تأخذ من الغير بدون إحالة؟ ما قعدوا هذا. فإذا وجدت شيئا على خلاف هذا فاعلم أن الظن بهم أنهم لا يعارضون قواعدهم، وإنما لا حالات لم أطلع أنا ولا أنت عليها. نعم. قال الأمر الذي يساعدني على التحقيق العلمي الذي يتوصل أكثر أهل العلم، لا سيما في هذا الزمان الذي قنع فيه بالرجوع إلى بعض المختصرات في علم الحديث وغيره من المطبوعات، فهذه الثروة الحديثية الضخمة التي توفرت عندي ما كنت لو أحصل عليها لو لم ييسر الله لي هذه الدراسة بحثا عن الورقة الضائعة. الورقة الضائعة في حياة الألباني رحمه الله تعالى. إن الله إذا قدر شيئا قدر أسبابه، والله عز وجل يوفق ويهدي، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا دي يا أخواني يعني أبعاد في حياة الشيخ، أبعاد في حياة الشيخ تشكل منها إيه؟ شخصيته رحمه الله. نعم.